الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، قال: حدثنا محمد بن الحكم قال: أخبرنا النضر قال: حدثنا إسرائيل قال: أخبرنا ميسرة بن حبيب قال: أخبرني المنهال بن عمرو قال: حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا من الناس كان أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم كلاما ولا حديثا ولا جلسة من فاطمة، أي بنت النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآها قد أقبلت رحب بها، ثم قام إليها فقبلها، ثم أخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها في مكانه. وكانت إذا أتاها النبي صلى الله عليه وسلم رحبت به، ثم قامت إليه فقبلته، وأنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه، فرحب وقبلها وأسر إليها فبكت، ثم أسر إليها فضحكت. فقلت للنساء: إن كنت لأرى أن لهذه المرأة فضلا على النساء فإذا هي من النساء، بينما هي تبكي إذا هي تضحك. فسألتها: ما قال لك؟ قالت: إني إذا لبذرة، يعني كاشفة للسر. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أسر إلي فقال: إني ميت، فبكيت. ثم أسر إلي فقال: إنك أول أهلي بي لحوقا، فسررت بذلك وأعجبني. هذا الحديث صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، وقد رواه أبو داود والترمذي، والقطعة الأخيرة منه في إصرار النبي صلى الله عليه وسلم لها وردت في الصحيحين. فهذا الحديث تذكر عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت محمد رضي الله عنها بنت النبي عليه الصلاة والسلام كانت أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في كلامها وفي حديثها حتى في مشيتها، كما جاء في رواية الصحيح: كانت لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يحسن معاملتها، فإذا رآها أقبلت رحب بها وقبلها وأجلسها في محله، وهكذا إذا أتاها النبي عليه الصلاة والسلام رحبت به وقبلته وأجلسته في محله في محلها. ثم ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام أسرها، يعني في كلام كلمها وأخبرها بسر. وجاء في رواية الصحيح أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن موجودات، فأسرها عليه الصلاة والسلام بحديث وكلام فبكت، ثم سرها مرة أخرى فضحكت، فتعجبت عائشة رضي الله عنها من سرعة بكائها وسرعة ضحكها. ثم سألتها بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي أخبرها به النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأبت أن تخبرها، قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم، أي توفي، سألتها عائشة: ما الذي أسرها النبي عليه الصلاة والسلام لها؟ فأخبرتها أنه أسرها في المرة الأولى أنه ميت. وفي رواية الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل كان يدارسني القرآن في كل سنة مرة، يعني في رمضان، وإنه دارسني في هذه السنة مرتين، وما أرى إلا الأجل قد اقترب، فإني نعم السلف أنا لك. فبكت فاطمة رضي الله عنها، ثم أسرها في الثانية فأخبرها بأنها أول أهل بيته لحوقا به، وفي رواية قال ألا تحبين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة، فضحكت رضي الله تعالى عنها. والشاهد من الحديث هو قوله ثم قام إليها فقبلها، ثم قام إليها فقبلها، فيدل على جواز القيام، قيام الرجل لغيره، قيامه إليه لأجل مصافحته ومعانقته والسلام عليه ونحو ذلك، فهذا جائز. قال باب قيام الرجل للرجل القاعد. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني أبو الزبير ومحمد بن تدرس عن جابر وهو ابن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما، وأبو الزبير مدلس وقد عنعن هنا في روايته عن جابر. وإذا روى عنه الليث فهي محمولة على السمع، إذا روى الليث عن أبي الزبير فإن عنعنته هنا محمولة على السمع، لأن الليث أخذ الأحاديث التي سمعها الزبير من أبي الزبير من جابر، أخذ منه الأحاديث التي سمعها أبو الزبير من جابر رضي الله عنه، فلا تضر عنعنته إذا كان الراوي عنه الليث. قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرض، وجاء في بعض الروايات أن سبب هذه الشكوى أنه سقط عليه الصلاة والسلام من فرسه. قال فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، يعني أشار إلى الصحابة أن يجلسوا فجلسوا وصلوا معهم وهم جلوس. قال فلما سلم قال إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. والحديث رواه الإمام مسلم. وهذا الحديث كما نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى وصلى قاعد صلى الصحابة رضي الله عنهم خلفه قياما، فلما التفت ورآهم قيام أشار إليهم أن اجلسوا، ثم أخبرهم قال إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، يعني يعظمون ملوكهم فيكون الملك جالس وهم من حوله قيام تعظيما له. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالجلوس حتى لا يكونوا متشبهين بهؤلاء الكفار، فقال فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، يعني اقتدوا بهم، إن صلى قائما فصلوا قياما، تابعوهم، إن صلى الإمام قائم فصلي قائم، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا، إذا صلى الإمام قاعد فإن المأمومين يصلون قعودا. وجاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى وأبو بكر يصلي بالناس، وكان ذلك في مرضه عليه الصلاة والسلام، فجلس بجانب أبي بكر، فصلى أبو بكر بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى الناس بصلاة أبي بكر، النبي صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر قائم والناس قيام، ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بالجلوس. فلذلك اختلف أهل العلم في حكم صلاة المأموم خلف الإمام إذا صلى الإمام قاعدا، هل يجب على المأمومين القعود أو يجوز لهم أن يصلوا قياما؟ فمن أهل العلم من قال إن الأمر بقعود المأموم خلف الإمام إذا صلى قاعد منسوخ، منهم من قال أن هذا الحكم منسوخ. هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقعود، إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وفي الحديث الآخر أنهم صلوا قيام والنبي صلى الله عليه وسلم صلى جالس. فبعض أهل العلم قال هذا الحديث ناسخ لهذا الحديث، وذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بين الحديثين وهذا الأصح، أما القول بالنسخ فضعيف، لأن النسخ لا يصار إليه إلا عند عدم إمكان الجمع، والجمع هنا ممكن، نستطيع أن نجمع بين الحديثين. فجمع أهل العلم بين الحديثين بجمعين، منهم من زاد، وأشهرها قول الإمام أحمد رحمه الله، وهو أنه يفرق بين ما إذا ابتدأ الإمام الصلاة وهو قائم ثم حصل له عارض فجلس، فهنا يستمر المأمومون في الجلوس، يستمر المأمومون في القيام، صلى الإمام وهو قائم وصلى الناس خلفه قيام ثم مرض في أثناء الصلاة فجلس، هنا يستمر المأمومون في القيام ويصلون خلفه قيام. وإذا ابتدأ الصلاة وهو جالس فيصلون خلفه جلوس. فيحمل هذا الحديث الذي عندنا على ما إذا صلى من أول الصلاة وهو جالس فيصلون خلفه جلوس، والحديث الآخر يحمل إذا ابتدأ الصلاة وهو قائم ثم عرض له عارض فجلس، فهنا يستمر المأمومون في القيام، وبهذا يجمع بين الحديثين. والقول الآخر في الجمع هو أن يحمل هذا الأمر على الاستحباب، أن يحمل هذا الأمر على الاستحباب، فقوله إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا يحمل على أنه على وجه الاستحباب، فيخير المأمومون بين القيام وبين الجلوس. والشاهد من الحديث هو نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه بفعل فارس والروم من تعظيمهم لملوكهم، أن يقوم الناس على رأس الشخص هو جالس والناس قيام عليه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وقد مر معنا بالأمس ذكر أنواع القيام، من يذكرها؟ أنواع قيام الرجل للرجل، ها تفضل منير. مكروه وجائز ومحرم، إيش هو المكروه وإيش الجائز وإيش المحرم؟ إنما الأعمال بالنيات. طيب وضح المحرم، ما هو المحرم؟ يعني يريد من الناس أن يعظموه وأن يقوموا عليه تعظيما، هذا محرم، أن يقوم الناس على الرجل يعظمونه وهو جالس والناس عليه قيام، هذا محرم. والمكروه القيام لغير قصد المصافحة، لغير قصد المصافحة، هذا المكروه، يعني لا هذا قد يدخل في المكروه. الجائز كأن يأتي إنسان مسافر أو غائب فتقوم إليه حتى تسلم عليه تصافحه وتعانقه، هذا جائز لا شيء فيه. لكن القيام للشخص الذي هو ليس بغائب ولا مسافر، هذا الذي فيه الكراهة، هذا المكروه، وحديث أنس يدل على ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة لا يحبون أحد أشد محبة من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. فعادة الناس تدخل في هذا القسم، في القسم المكروه، ثم يفصل فيها مثل ما ذكرنا بالأمس ما كان يخشى منه حصول شحناء وبغضاء ونحو ذلك، فلا بأس أن يقوم ويسلم عليه وهو قائم من باب ارتكاب أدنى المفسدتين إذا فعلهما. طيب، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.